بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لوجهك الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذنا في الدرس السابق مقدمة حول موضوع المنطق، كان مدخل حول موضوع المنطق وتعريف المنطق وما هي الفائدة من المنطق ولماذا ندرس المنطق. اليوم موضوعنا، وهو أيضا ضمن المقدمة، الدرس السابق قلنا أنه الإنسان يولد ولديه القدرة على التفكير، يعني هي بالفطرة لديه القدرة على التفكير، كما أنه بالفطرة لديه القدرة على الكلام. بعد فترة يبدأ يتكلم كلمات بسيطة، مثلا ماما بابا معلم. كذلك يعني مثل ما لديه الفطرة على التكلم، لديه الفطرة على التفكير، استعداد، هو مجرد استعداد، قابلية، ولديه قدرة هذه القابلية على تحصيل العلوم، على تحصيل بعض المعلومات. لذلك تلاحظون الطفل عندما يأتي إلى الدنيا بعد فترة من الفترات، وهذا ملاحظين أنتم، أنه يبدأ يأخذ الأشياء يضعها في فمه. منتبهين على هذا الموجود؟ هذا ملاحظين بشكل واضح. كل طفل يبدأ يأخذ الأشياء يخليها في حلقه. طبعا علماء النفس يقولون أنه هذه الطريقة طريقته للتعرف على الأشياء. نعم صحيح، يتعرف على الأشياء بهذه الطريقة، بطريقة اللمس، بالفم، عن طريق فمه، عن طريق يده يتعرف على هذه الأشياء. هذه بهذه المرحلة هو لديه قابلية لتلقي المعلومات، ويبدي فعلا يتلقى المعلومات، لكن يبدي يتلقى المعلومات عن طريق الحواس، حاسة اللمس خاصة مثلا بالفم. راح تصير عنده مجموعة من المعلومات بسبب هذه الحواس، فراح يصير عنده مجموعة من الأمور المحسوسة بحاسة اللمس، عنده مجموعة من المعلومات تأتي عن طريق الشم، مجموعة من المعلومات عن طريق حاسة السمع، حاسة البصر. إذن لديه مجموعة من المعلومات عن هذه القوة، هذه القوة هي قوة الحواس، عن طريق قوة الحواس تحصل لديه معلومات، يحصل لديه علم. هذا العلم ماذا نسميه؟ نسميه بالعلم الحسي، معلومات تجمعت لديه عن طريق الحواس. جيد، إذن هذه المرحلة الأولى. هنا هسه احنا راح نبدي هذا العلم الذي يصير عندنا، المعلومات الذي تصبح عندنا عن هي في مرحلة واحدة، لو تدريج، يوجد تدريج في حصولنا على المعلومات، أكيدا أكو تدريج. نعم، فهذه المرحلة سميناها مرحلة، خلينا نسميها العلم الذي حصل لدى الطفل، هذا العلم الحسي. بأي قوة؟ بقوة الحواس. تتطور مدارك الطفل، ينمو الطفل، عندما ينمو أيضا تنمو مداركه، لديه هو صار عنده لديه مجموعة من لديه كمية من المعلومات، هذه المعلومات حسية. الآن يبدي يستفيد من هذه المعلومات الحسية، يبدي يستفيد منها، ممكن أن يقيس شيء على شيء، فيتطور هذه المدارك، بإمكانه من هذه المحسوسات والمعلومات اللي في باله بإمكانه ينشئ أشياء هو ما شايفها. مثلا تقول له ارسم لي الريف، يستطيع أن يرسم ريف. ملاحظين أنتم الطالب مثلا عندكم صف أول ابتدائي هو ما شايف الريف، لكن ممكن يرسم لكم، يرسم الريف. ليش؟ لأن هو شايف مثلا الشجرة، شايف مثلا العصفور، شايفه بالنظر، فيستطيع عن هذه المجموعة، عن طريق المعلومات الذي كانت المخزونة لديه، اللي حصلها بالمرحلة السابقة، اللي حصلها بالعلم الحسي، يتصرف بها، ممكن أن ينشئ من خلالها أشياء هو ممكن ما شايفها أصلا. هاي المرحلة نسميها بالمرحلة نسميها العلم الخيالي، يعني العلم الذي حصل لديه نسميه علم خيالي، يعني تطور العلم لديه من مجموعة أمور محسوسة إلى، يعني نفرضها مثلا أشبه لكم إياه أنه عند رام، هذا العقل الذي لديه شبه رام، هذا الرام عند ولادته كان صفر، كان ما بي أي معلومات. طبعا والآية تأكد هذا الشيء، بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي علم ماكم. هذا الرام اللي عندنا صفر ما بي أي معلومة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، يعني بهذا السمع وهذا البصر بدأت تتجمع المعلومات. الرام الذي كان فارغا بدأ الآن فيه معلومات، هذه المعلومات هذا المعلومات نسميها العلم، خلينا نسميها العلم، مجموعة من المعلومات نسميها علم. الذي كان فارغا الآن فيه علم، الرام الذي كان فارغ الآن بمعلومات، هذا العلم أو هذه المعلومات نسميها بالعلم الحسي. هذه المعلومات في المرحلة اللاحقة يبدأ يتصرف بها، مثلا هو يعرف مسألة الطول، يعرف هذا طويل، لكن يبدأ يقيس هذا أطول، هذا حار، هذا أحر، وهكذا، ويبدأ يألف. هنا يمكن يألف من الصور المحسوسة بالمرحلة السابقة، عنده يألف صور جديدة، ممكن يرسم لك ريف هو ما شايف الريف، لكن شايف شجرة، شايف عصفور، شايف الشمس، يرسم لك ريف. هذه المرحلة تسمى مرحلة العلم الخيالي، والقوة التي من خلالها بدأ يتحكم بهذه المعلومات، بدأ يجمع، بدأ يقايس، هذه تسمى قوة الخيال. تطورت إذن عنده، المعلومات زادت، الرام اللي كان به نسبة بسيطة، نسبة 5% 1%، صارت الآن نسبة أكثر، صارت 10% 15%. مرحلة أخرى يبدأ تتطور أيضا المدارك، يبدأ هذا الطفل يحس بأمور، هذه الأمور ممكن أنه تكون غير مادية، اللي تكلمنا عليه قبل شوية مادية، ممكن الشمس موجودة أمامه، العصفور أمامه، لكن ممكن أن يستكشف أو يعرف أو يدرك أشياء ما لها قيمة، ليست مادية، مثل الخوف، مثل خوف الخائف، لما تقول لفلان خائف يعرف فلان شنو معنى الخوف، يعني يعرف شنو معنى فلان خائف، يستطيع إدراك خوف هذا الخائف. أو تقول له مثلا أخوك فرحان، يعرف شنو معنى فرحان، رغم أنه الفرح هو كمية، شيء ليس له كمية أو ليس له مقدار، أمور جزئية، فإذا يبدأ يدركها. هذه المرحلة تسمى مرحلة العلم الوهمي، يعني هذا العلوم اللي صارت عند الجديدة، اللي هي خوف الخائف، فرح أخوه، حب والدي إلى حب أمه إلى حب أبوه، هذه نسميها بالعلم الوهمي، ويحصلها بقوة الوهم. طبعا إلى هذه المرحلة، إلى حد هنا هذه المرحلة، الإنسان يشترك مع باقي الحيوان بها، يعني بمرحلة الحس، مرحلة العلم الحسي، المعلومات اللي حصلها عن طريق الحواس، جيد، الحيوان هم عنده حواس، أيضا لدى الحيوان حواس، لا، بل بعض الحيوان حواسه أفضل من حواس الإنسان، مثلا الصقر حاسة البصر عنده أقوى، أجلكم الله الكلب حاسة الشم عنده أقوى، فممكن يتفوق حتى غير الإنسان، يعني أقصد من بقية الكائنات الحية على الإنسان بهذه المعلومات. فيشترك بهذه المرحلة، يشترك الاثنين، يعني الإنسان مع الحيوان في هذه المرحلة. المرحلة الثانية، مرحلة الخيال، أيضا يشترك الإنسان مع الحيوان في هذه المرحلة. في هذه المرحلة العلم الموجود عند الإنسان كذلك يكون موجود عند الحيوان في هذه المرحلة، هذا العلم، هذه المقدار من العلم موجود عند الاثنين، يعني كذلك بعض الحيوانات ممكن أن يعلم بهذه الأمور. في المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الوهم، العلم الوهمي، الإنسان أيضا يشترك مع الحيوان، يعني ممكن أنه الحيوان أيضا يدرك مقدار حب والدي إله، يعني يعرف حب الأم إله وحب وخوف الخوف، أيضا يدرك الخوف، لذلك تلاحظون الحيوانات بالغابة مثلا تدرك الخوف، تدرك حب والديها إله. فالحد هذه المرحلة الإنسان يشترك مع الحيوان. المرحلة القادمة، إلى هنا طبعا اتفقنا أنه الحيوان مع الإنسان، يعني في مرحلة العلم الحسي، مرحلة العلم الخيالي، مرحلة العلم الوهمي، مشترك بين الحيوان والإنسان. إلى هنا يقف الحيوان، الإنسان يتطور، لديه قوة قوة العقل، هذه قوة العقل، قوة المفكرة. لا يوجد فرق، يوجد فرق إن شاء الله، نبين إن شاء الله في نهاية الدرس. إلى هنا لحد هذه المرحلة مدركات الحيوان تقف، مدركات الإنسان تستمر. الإنسان لديه قوة عاقلة مفكرة، هذه القوة العاقلة المفكرة غير موجود لدى الحيوان، مختصة فقط بالإنسان. عن هذه القوة، بسبب هذه القوة، هذه القوة تستطيع السيطرة على القوة الباقية، تستطيع الترأس، السيطرة على قوة الحس، قوة الوهم، قوة الخيال، أو يعني بالترتيب حتى يصير قوة الخيال وقوة الوهم، فتدير هذه المدركات. يعني كمدير المصنع الذي لديه مجموعة من العمال، هو هذا يدير هذا المصنع، الكابتن أو الفورمان مثلا يدير هذا المصنع. كذلك هذا التشبيه بالنسبة لقوة العقل، قوة العقل تدير مدركات القوة العاقل، عفوا القوة الحس وقوة الخيال وقوة فتستطيع أن تستفيد من هذه المدركات ومن هذه المعلومات التي تجمعت عن طريق هذه القوى، قوة الحواس وقوة الخيال وقوة الوهم، وتدير وتستفيد منها. قوة العاقلة، القوة العاقلة قوة قوية مدركة، ممكن أن تؤثر، ممكن أن تتأثر القوة العاقلة بهذه القوى أو لا. نعم ممكن أنه القوة العاقلة تتأثر بقوة الخيال، أو ممكن تتأثر بقوة الوهم. يعني الإنسان لديه قوة عاقلة، لكن أحيانا قوة الوهم تؤثر عليه، فالبعض يخاف من الظلمة، من الظلام، البعض يخاف من بعض الأشياء، يتخيل بعض الأشياء، فتؤثر على عقل، يعني تؤثر على قوة العقل. فمن أجل تبقى قوة العقل هي المسيطرة، ومن أجل أن تبقى قوة العقل هي القادرة على إدارة الأمور ولا تؤثر عليها القوة البقية كالقوة المخيلة وقوة الوهم، توجد بعض العلوم تساعد هذه القوة العاقلة على السيطرة، وأنه تبقى مسيطرة على بقية القوة كقوة الخيال وقوة الحس وقوة الوهم. هذه العلوم من ضمنها علم المنطق، فعلم المنطق من ضمن العلوم التي وجدت لمساعدة القوة العاقلة على عدم تأثرها بهذه القوة الأخرى السابقة، قوة الحس وقوة الوهم وقوة الخيال. قلت العلم، تكلمت على العلم، الآن نشبهها بشيء. الآن هسه إذا تأخذون مثلا، تأخذ قلم أنت أمامي الآن، أو أنت تنظر إلى صورتي الآن، صورتي أمامكم بالفوق، توجد صورتي موجودة، أكو شخص مثلا لابس أسود وقبعة زرقاء، وأكو خطين أمامه مالت الصوت، ويوجد خط أفقي، وتحت أكو أسماء. أنت الآن لو تباوع إلى هالحاسبة أمامك وتغمض عينك، عندما تغمض عينك تشوف ممكن أنه نفس الصورة اللي موجودة على الشاشة موجودة بقت في ذهنك، صحيح؟ ممكن تجربوها الآن، حاولوا تجربوها، راح تشوفون أنه الصورة ما زالت في ذهنك رغم أنه أنت غمضت عينك، أو لا يمكن حتى إذا تطفي الحاسبة الآن الصورة تبقى موجودة في ذهنك. إذن ماذا حصل؟ يعني كيف نفسر هذا الأمر؟ نفسره بأنه يوجد انطباع لهذه الصورة، لصورتي الموجودة أمامك، موجود انطباع لها في ذهني. الذهن له قابلية على تجميع الصور، بس ليست الصورة المقصود بها مثلا الصورة، يعني الصورة هذه الصورة ذات الأبعاد، لا، ممكن هو الحاكي عن الشيء، بس نأتي بغير 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 غير الصورة. ممكن صوتي الآن، هذا صوتي، أنت تسمع صوتي الآن، سمعون صوتي الآن، لو صوتي هذا سد أذانك أنت، ممكن أن تتخيلني أتكلم، تتخيل ممكن في ذهنك صوتي يبقى موجود في ذهنك. أو الآن مثلا لو أطلب منك أنه تتخيل أنت الآن أنه سمعت أنت صوت الآذان مثلا قبل المغرب، الآن لو أطلب منك أنه تتخيل صوت الآذان، ممكن أنه تسمعت كأنما تسمع صوت الآذان في ذهنك، والسبب لأن يوجد أكو صورة لهذا الشيء في ذهنك. يمكن هذا الأمر صار ملاحظ هسه عندكم، تغمض عينك أو تسد إذنك تحس كأنما صورتي موجودة، الصورة هذه أمامك، صور الإخوان موجودة. ليش صورتي أنا يعني صورة الإخوان مثلا أبو طه اللي هي صورته الرمزية أمامكم، ممكن لو تغمض عينك تشوف الصورة موجودة في إذنك. والصوت كذلك، صوتي ممكن لو إذا سديت إذنك تسمع الصوت موجود كأنما في ما زال في إذنك. جيد، إذن ما هو العلم؟ علمك بصورتي أو علمك بصورة الأخ الموجود أمامكم أبو طه أو علمك بصوتي، خلينا نقول هكذا، هذه اللي تقصدون بها قوة الخيال نقدر نسميها بشيء آخر، هي ليست قوة الخيال، نسميها بقوة الذهن، سموها قوة الذهن. الذهن لديه قابلية على تجميع هذه الأمور، في ذهني، في ذهني توجد هذه الأمور. فالذهن يختلف عن الخيال، قوة الخيال الآن سميها قوة الخيال، لكن بعدين راح نعرف أنه قوة الخيال شيء وقوة الذهن شيء آخر. جيد، إذا علمك بصوتي أو علمك بصورتي أو علمك بصوت بصورة الجبل، لو قلتك جبل الآن يأتي الجبل في ذهنك، هذا يسمى علم. علمك إذن بهذه كيف يحصل العلم؟ يحصل عن طريق مثلا، هو العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن أو انطباع، قولوا انطباع الصور، صور الأشياء في الذهن، حضور صورة الشيء في الذهن أو انطباع الصور في الذهن. هذا الانطباع في الذهن أو حضور الصور في الذهن هو الذي يسمى بالعلم. الآن نأتي إلى فيلم الكاميرا، كاميرا الفوتو، الفيلم اللي مات الكاميرا الفوتو، مو الكاميرا حاليا أكثرها رقمية فما بها فيلم، لكن الكاميرات القديمة بها فيلم، فيلم شفاف شافي، هذا يكون فارغ بمجرد أنه ألتقط صورة، أفتح يعني تنفتح العدسة تصير صورة للخارج، هذا الشيء الخارجي اللي أخذت له صورة، تصير هذه الصورة تنخزن في الفيلم. نفترض الذهن مثل هذا الفيلم بمجموعة من الصور، بهذا الفيلم بمجموعة من المعلومات، هذه المعلومات هي الصور. فإذا العلم هو حضور صورة الشيء في الذهن أو انطباع صورة الشيء في الذهن. لهنا إن شاء الله واضح، نقرأ إن شاء الله هذا المقدار، نقرأ اقرأ وياي. العلم إن شاء الله واضح، العلم تمهيد، قلنا أن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير، أكيدا عنده قابلية على التفكير، عنده استعداد للتفكير، مستعدا لتحصيل المعارف، عنده قابلية للتحصيل، يعني خلنا نعتبره كالإسفنجة الفارغة لها القابلية على اكتساب الماء، مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي. كيف يستطيع تحصيل المعارف؟ جواب، بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات، هذه هي القوة العاقلة المفكرة التي تكلمنا عنها. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز، يعني بين الإنسان وبين باقي الحيوانات، من أقسام العلم الذي نبحث عنه، مقدمة لتعريف العلم حتى نعرف العلم ولبيان علاقة المنطق بالعلم. أولا، إذا ولد الإنسان يولد وهو خالي النفس من كل فكرة وعلم فعلي، يعني الرام الذي لديه فارغ، الرام صفر، سوى، لكن لديه شنو؟ لديه سوى هذا الاستعداد الفطري، توجد لديه استعداد فطري لتقبل المعارف. فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع، طبعا ينظر عادة بعد 40، يعني يقولون أنه البصر يكمل بعد 40، ويسمع منذ اللحظة الأولى، ويذوق ويشم ويلمس، تلاحظون أنه يذكر هنا الحواس، نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب، فتنفعل نفسه بها، فنعرف أن نفسه التي كانت خالية، الرام الذي كان خالي، أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم. أن الرام الذي كان فارغ الآن ببعض المعلومات، هذه المعلومات هي العلم، وهي العلم الحسي، هاي المعلومات نسميها العلم الحسي، والسبب لأن هذا العلم أتى من الحواس، وهي العلم الحسي الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس، الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة. وهذا أول درجات العلم، وهذا أول درجات العلم، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان. رأس المال بسبب أنه عن طريق هاي المعلومات يبدأ رأس المال. تعرفون رأس المال مبلغ من المال عن طريق العمل عن طريق الربح يكبر رأس المال. وهذا أول درجات العلم، وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليه الإنسان ويشاركه بهذا العلم، يشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس، أو الحيوانات اللي تشترك ويانا بنفس الحواس تشترك ويانا بنفس العلم. ثم مرحلة ثانية، ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة، أي المحفوظة بالرام، المحسوسات الصور الذي لديه اللي تجمعت بهذا الرام يبدي يتحكم بها. نعم، ثم تترقى مدارك الطفل. نعم ممكن بلي، بس هذا الحضور هو عن طريق الحس. نعم عن طريق الحس. ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده، فينسب بعضها إلى بعض. هذا أطول من ذاك، هو لديه صورة شيء، مثلا الشيء هذه الصورة صورة شيء طويل، لديه صورة لشيء آخر أطول، فيدي قارن هذا أطول من هذا، يبدي يستنتج، يعني يستنتج بشيء بسيط، هذا أطول من ذاك، هذا الضوء أنور من الآخر، يعني لديه ضوء المصباح، يعرف صارت عنده بسبب حاسة البصر، هذا ضوء المصباح يدركه، يدرك ضوء الشمس، الآن يستطيع أن يقيس أنه ضوء الشمس أقوى من ضوء المصباح. نعم، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها. مثلا إذا تقول لي ارسم لي الآن بستان، يرسم لك بستان، تقولون له ارسم لي ريف، يرسم ريف، علما أنه ما شايف الريف، أنتم لم تأخذوه إلى الريف، لكن من أين؟ من هذه المقايسات. فيتخيل البلدة التي لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده، أو نقول مثال آخر، يستطيع أن يرسم الريف من خلال الصور المرسومة عنده للشجرة وللعصفور وللغيمة وللخيمة وللشمس وللنهر، لديه هذه الصور، يجمعها، يسوي شيء هو ما شايف هذا الشيء. نعم، فيتخيل البلدة أو البستان أو الريف التي لم يرها أو يره مؤلفة من الصور الذهنية المخزونة أو المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان، يعني كأن يكون شافه حديقة، لكن أنت لما تقول ارسم لي ريف، يرسم ريف، هو ما شايف الريف لكن شايف الحديقة، من خلال الحديقة يستطيع أن يرسم شيء. وهذا هو العلم الخيالي، يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات. بعض الحيوانات أيضا ممكن أن تشارك بهذه القوة أو بهذا العلم. ثلاثة، هنا راح تصير عندنا مرحلة جديدة وتطور جديد. ثم يتوسع في إدراكه، الإدراكات تقوى إلى أكثر من المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار، ليست مادية. بس الشجرة هو يشوف شيء بالخارج اسمه شجرة، يشوف الشجرة أمامه جسم موجود بالخارج، لا، لكن يستطيع أن يدرك ويعرف أشياء ليست لها قيم، ليست أشياء موجودة بالخارج، ليست مادية بل معنوية، مثل حب أبويه له وعداوة مبغضيه وخوف الخائف وحزن الثاكل وفرح المستبشر. هذه الأمور يبدي يعرفها، يبدي يحس، يعني يدركها. وهذا هو العلم الوهمي، يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم، وهي هذه القوة موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط، ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود. السؤال هنا اللي سألته بالبداية، الحيوانات كلها لديها حواس، لكن ليست كل الحيوانات لها مثلا هذه القوة، يعني عند التطور إلى المرحلة الأولى، المرحلة الحسية، كل الحيوانات ممكن تكون عندها هذه الحواس، فتكون عندها هذه المعلومات. هذا العلم ممكن يصير عند أكثر الحيوانات، لكن في المرحلة الأخرى ممكن أنه بعض الحيوانات لا يوجد لديها قوة الخيال. عندما عند التطور أكثر إلى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة العلم الوهمي، ممكن بعض الحيوانات ما تصل إلى هذه المرحلة لأن ليست لديها هذه القوة. فإذا القوة يعني ليست في نمط واحد. نعم الآن إلى هنا الحيوان بعد يقف، يبدأ الإنسان فقط يتميز بهذه القوة. هذه القوة موجودة عند الإنسان ما موجودة عند البقية، عند بقية الحيوانات، وهي قوة العقل. ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان. بماذا امتاز؟ امتاز بهذه القوة العاقلة، بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية. فيدير بها دفة، يدير دفة ماذا؟ يدير دفة المدركات والمعلومات السابقة التي حصلها سواء من الحس أو من الوهم أو من الخيال. نعم، فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها. يعني ممكن أكو أمور جزئية الآن يبدي يحصل على أمور كلية، معاني كلية، ويقيس بعضها على بعض، وينتقل من معلوم إلى آخر. لا هنا يبدي بعد استنتاج من معلوم إلى معلوم آخر، ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية حسب استعداده وقابليته. وكلما كانت قابليته أكثر كانت تصرفاته أكثر واستنتاجاته وأحكامه أكثر. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانا. ولأجل نموه جيد، ولأجل أن تكون يعني لأجل تطور هذه القوة، هذه القوة العاقلة وهذا العلم وهذا التفكير وهذه المعلومات التي حصلها، من أجل أنه ما تتأثر هذه القوة العاقلة بغيرها القوة الأخرى، اخترعت العلوم، وجدت العلوم. نعم، ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم، لأجل نمو فكر الإنسان وتكامل فكر الإنسان وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تتفاوت الطبقات واختلفت الناس. طبعا تعرفون الذكاء مثلا غير ليس نمط واحد، الفكر ليس نمط واحد، الفكر يتأثر مثلا بالكتب الذي قرأها، بالمعلومات التي حصلها، هذا كله يعني ممكن أن يؤثر على الفكر ويجعله أعلى. وعلم المنطق وضع من بين العلوم. لماذا وضع هذا العلم؟ لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة، هي القوة العقلية، هاي القوة المفكرة، حتى ينظم تصرفاتها. بعد خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها، ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. لأن ممكن أن تؤثر هذه القوة، قوة الخيال، ممكن أن تؤثر على القوة العاقلة. ممكن البعض مثلا ممكن أنه يخاف من الظلمة، العقل يقول له لماذا تخاف من الظلمة؟ الظلمة حالها حال الضوء، وجود الضوء، وجود الضوء يعني اللي هو الضوء، وجود هذا الضوء يعني الظلمة هي عدم وجود الضوء، ماكو شيء يختلف، يعني المكان نفس المكان، العقل يقول هذا هكذا، المكان نفس المكان، الأشياء نفس الأشياء، والزمن نفس الزمن. يعني الإنسان الآن في الغرفة، الغرفة بها ضوء، نفس اللحظة أطفو الضوء، ليش الإنسان يخاف؟ البعض يخاف من الظلمة، لماذا؟ هو كل ما هنالك الذي كان موجود الآن غير موجود، الضوء اللي كان موجود الآن ما موجود، لماذا هذا الخوف؟ البعض يخاف من الظلمة، سبب الخوف ماذا؟ سبب الخوف تأثير القوة، القوة البقية، قوة الخيال وقوة الوهم. مثلا الآن أمور كثيرة، مثلا أمور كثيرة، يعني الأمثلة ما أريد أذكر بعض الأمثلة، يعني خاف الوقت مثلا يدركنا، وفعلا أدركنا، ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. تعريف العلم الآن مثلا، لماذا الإنسان يخاف من إنسان ميت معه في الغرفة؟ هذا الميت الذي كان معه في الغرفة قبل ساعتين مثلا كان حي، كان قبل ساعتين حي، قبل ساعتين أنا كان معايا بالغرفة، الآن بعد موته لماذا أخاف منه؟ العقل يقول هكذا، العقل يقول له لماذا تخاف منه؟ هو قبل قليل كان معك، قبل ساعتين كان معك، كنت ما تخاف من عنده، لماذا الآن تخاف منه؟ بعد أن مات لماذا تخاف منه؟ تلاحظون أنتم الكثير من الناس يخاف أن يكون موجود في غرفة إذا كان مثلا بها مثلا ميت، حتى لو كان أعز أهله مثلا، حتى لو كان عزيز عليه. والسبب هو تأثير قوة الخيال، تأثير قوة الوهم. جيد، فمن أجل أنه قوة الخيال تبقى صامدة وتبقى ما تتأثر بهذه الأمور، وجدت بعض العلوم والفنون منها علم المنطق، حتى تبقى هذه القوة العقلية هي المسيطرة. فتعريف العلم نتوجه الآن إلى تعريف العلم بعد ما تكلمنا عن مراحل تطور العلم عند الإنسان. وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحو حصول هذه الإدراك بعض الشيء عن هذه الأمثلة تكلمناها. ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك، مثلا قبل شوي قلت لكم انظروا إلى مثلا الصورة اللي تابعة إليه والاسم والإشارة إشارة الصوت الموجودة، وتنظرون إلى مثلا صورة أبو طه مثلا، ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، يعني نحو الصورة، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه، تنظر إلى هذه الصورة اللي أمامكم. وكذلك إذا هاي بالنسبة إلى الصورة، الآن إلى الصوت. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا، ساعة مثلا العاشرة، عشرة أصوات رنت الساعة عشرة مثلا، ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوها، فستحسن من نفسك أو فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها. وهكذا في كل حواسك، حتى المشي، حتى الشم، حتى حاسة اللمس. إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا، يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك، ما هو الإدراك أو العلم، إنما هو الآن هو هذا الإدراك أو العلم، العلم أو الإدراك هو انطباع صور الأشياء في نفسك. إذن العلم هو حضور أو انطباع صور الأشياء في نفسك، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما مثل إيش؟ كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. المرآة فيها صور مطبوعة، فيها الآن نفسك فيها صور مطبوعة موجودة في فيلم الكاميرا، فيه صور مطبوعة. هذا الفيلم الذي كان خالي لو أفتح العدسة أخذ صور، طبعا أخذ الصور هو فتح العدسة، عند فتح العدسة تنطبع الصور الموجودة بالخارج في هذه الكاميرا، لما أحمض الفيلم ألقي مجموعة من الصور، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. ولذلك عرفوا العلم بأنه هذا العلم، تعريف العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل، حضور أو تواجد أو انطباع الصور في العقل عند العقل، أو فقل انطباعها في العقل، لا فرق بين التعبيرين في المقصود. إلى هنا إن شاء الله الدرس ننتهى. أنا أعتذر أنه أخذت من عندكم 3 دقائق طبعا، وأترك مجال للأسئلة إذا تحبون إن شاء الله، بانتظار أسئلتكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.